الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. اللواء السلام يؤكد أن مفعول الحظر على إيران تم إبطاله من خلال النزول إلى ساحة المواجهة. تجدد الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع بعد هدوء نسبي استمر لفترة قصيرة. إصابة 10 الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية. تفاصيل النشرة. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية أن مفعول الحظر على إيران تم إبطاله من خلال النزول إلى ساحة المواجهة، وشدد اللواء حسين سلامي على أن العدو يعيش حالة العجز في المنطقة وقد بات قلقا من تأثير قوة الإيرانيين، مشيرا إلى فشل جميع استراتيجياته بهذا الخصوص. ولفت سلامي إلى فقدان الولايات المتحدة قدرتها على فرض نفسها على المنطقة بسبب الضغط الهائل الذي واجهته، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية أسقطت أعداءها مرارا وستكرر ذلك أيضا. صرح مصدر أمني إيراني أن 4 من عناصر حرس الحدود الإيراني أصيبوا بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة بمدينة ميرجاوة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد. وأكد المصدر أن الحالة الصحية العامة للجرحى مستقرة، في حين لم تعلن أي جماعة أو جهة مسؤوليتها عن هذا الاعتداء حتى الآن. وكانت محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية شهدت هجوما إرهابيا استهدف مركزا للشرطة انتهى بمقتل جميع المهاجمين واستشهاد 2 من منتسبي القوات الأمنية. قال الجيش السوداني في بيان إنه يواصل هجماته البرية على مدينة الخرطوم بحري والتي اندلعت أمس. وأوضح البيان أن القوات قامت بعمليات تمشيط واسعة لمناطق بمدن العاصمة 3 وكلها ناجحة وجرت وفق المخطط لها بحسب البيان. من جهتها قالت قوات الدعم السريع في بيان أن قواتها تصدت لهجوم على مواقع تمركزها بمدينة بحري في محورين. وذكر الدعم السريع أنه تمكن من سحق قوات الجيش بالكامل والاستيلاء على 130 مركبة بكامل عتادها، بالإضافة إلى الاستيلاء على عدد من الآليات العسكرية وأسر 10 من أفراد الجيش، منهم ضابط برتبة عميد ركن، ومقتل المئات. حول مستجدات القتال في السودان بين الجيش والدعم السريع نتابع التقرير التالي.
بعد ساعات من الهدوء الحذر، تتجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق من العاصمة الخرطوم. وأفاد شهود عيان بأن اشتباكات عنيفة اندلعت في حيي مهندسين والمنصورة جنوبية أمدرمان بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، مع سماع دوي انفجارات وتصاعد ألسنة اللهب والدخان، فيما شهدت مدينة بحري شمال الخرطوم تحليقا مكثفا للطيران الحربي للجيش الذي أعلن أن قواته قامت بعمليات تمشيط واسعة لمناطق بمدن العاصمة 3 وكلها نجحت وجرت وفق المخطط. إثر احتدام المعارك انقطعت الاتصالات لساعات عدة في العاصمة السودانية، وقال شهود إن اتصالات الإنترنت والهواتف النقالة الضرورية للحصول على المعلومات والمؤن منذ بدأت الحرب قبل قرابة 3 شهور كانت خارج الخدمة، ولم تتضح أسباب انقطاع الخدمة على الفور. وجاء تجدد الاشتباكات بعد يوم من ترحيب الطرفين بمخرجات قمة دول جوار السودان التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة. ويتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريعة اتهامات ببدء القتال منذ 15 من نيسان أبريل الماضي وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات. ومع اقترابها من شهرها الرابع خلفت الاشتباكات أكثر من 3,000 قتيل أغلبهم مدنيون ونحو 3,000,000 نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر الدول في العالم بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.
اقتحم 10 المستوطنين الصهاينة قرية نابقريوت جنوب نابلس بالضفة الغربية وسط حماية لقوات الاحتلال، واندلعت مواجهات بالقرية. استخدم جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز والرصاص لتفريق الأهالي. وفي رام الله قمع الاحتلال مسيرة رفضا لمحاولة المستوطنين الاستيلاء على أراضٍ زراعية، في حين تصدى أهالي بلدة قرو وبني حسان في سلفيت لاقتحام المستوطنين البلدة. إلى ذلك أصيب العديد من أهالي بلدة كفر قدوم في قلقيلية بعد اعتراض قوة صهيونية الفعالية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، فيما وقعت مواجهات بين الاحتلال وسكان بلدة بيت أمار شمال رام الله بعد اقتحام آلياتهم المدينة. إلى ذلك حضرت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية من تسارع استيلاء الاحتلال على منازل المقدسيين بالبلدة القديمة، واعتبرت ذلك بأنه يندرج وفق إجراءات الاحتلال لتحويل محيط الأقصى المبارك إلى ثكنة عسكرية استيطانية للتقييد دخول المصلين والحد من تحركاتهم.
عقبة الخالدية والسرايا الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك يتم تحويلها من حي إسلامي إلى استيطاني، وكان آخر ذلك السيطرة على منزل عائلة صبلبن غيث والتي تم طرد العائلة بقوة السلاح وزرع المستوطنين بالبناية ورفع علم الكيان المحتل عليها ووضع كاميرات المراقبة، كل ذلك بحجة ما يعرف بقانون أملاك الغائبين.
هذه منطقة حيوية جدا لما يخططون له، سواء فيما يتعلق ببناء هيكلهم المزعوم أو تحضير ما يسمى التلاميذ الذين سيديرون الهيكل. كما تعلم هنا عدة مدارس تلمودية يتدرب فيها هؤلاء المتطرفون على مخططات إقامة الهيكل. الاستيلاء على هذه المنطقة تحديدا وعلى هذه المباني فيها يمكنهم من تحقيق هذا الهدف.
القوى الوطنية والإسلامية بالقدس حذرت من تسارع الاستيلاء على منازل المقدسين بالبلدة القديمة، واعتبرت ذلك بأنه يندرج وفق إجراءات الاحتلال تحويل محيط الأقصى المبارك إلى ثكنة عسكرية استيطانية لتقييد دخول المصلين والحد من تحركاتهم.
منها وعليها سنبقى مهما وضعوا كل الحواجز وكل الإجراءات التي تمنعنا من الوصول إلى المسجد الأقصى، سنبقى إن شاء الله وفيين مخلصين إلى المسجد الأقصى وإلى القدس.
ومنذ تولي حكومة نتنياهو المتطرفة الداعمة للمستوطنين، تزايد سيطرة المستوطنين بدعم رسمي وعسكري للاستيلاء على منازل المقدسين بالبلدة القديمة لتشكيل ما يعرف بالحوض المقدس وفق تسميتهم.
يأتون بهم من كل أبقاع الأرض ليبقوا هنا في هذا المكان، هي عقبة الخالدية، هذا كنيس، وهناك أصبح العديد من المنازل تم الاستيلاء عليها وهي بالقرب من أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وكل ذلك هو مسعى لقبض السيطرة بشكل كامل على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
تم تظاهر مئات العراقيين أمام السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد مطالبين بوضع حد لتدخلات سفيرة واشنطن في شؤون بلادهم. ورفع المتظاهرون صورا للقائدين الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ولافتات تحمل عبارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. وأغلقت القوات الأمنية المنطقة الخضراء خشية إقدام المتظاهرين على محاولة اقتحام السفارة الأمريكية، وطالب المشاركون بتفعيل قرار إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية والذي اتخذه البرلمان العراقي سابقا، وذلك بهدف منع الوصاية والاحتلال الأمريكي. كما طالب المتظاهرون بدعم قرار الحكومة السيادي في ملفي الطاقة والاقتصاد، وعبروا عن رفضهم لتقييد حركة الأموال العراقية. منحت واشنطن كييف قنابل عنقودية مما أثارت استنكار موسكو، حيث توعدت باستخدام أسلحة مماثلة في حال استخدمت ضد قوتها. وقال ألكسندر تارنافسكي قائد الجيش الأوكراني إن الخطوة الأمريكية جاءت في ضوء زرع الجيش الروسي ألغاما في مساحات شاسعة من الأراضي التي أصبحت تحت سيطرته، مشيرا إلى أن السلاح الجديد قادر على تغيير ساحة المعركة جذريا. من جانبه حضر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى نشر أسلحة مماثلة في حال استخدمت أوكرانيا القنابل العنقودية الأمريكية ضد قواته. حول تداعيات وصول هذه الذخائر لكييف نتابع التقرير التالي.
تدخل أمريكي سافر في الحرب الأوكرانية. واشنطن تمنح كييف قنابل عنقودية محظورة دولية، وعادة ما تطلق هذه القنابل أعدادا كبيرة من القنابل الصغيرة التي يمكنها قتل أشخاص بشكل عشوائي على مساحة واسعة. ورغم مخاوف من المخاطر طويلة المدى على المدنيين، تعهدت كييف باستخدامها ضد القوات الروسية فقط. مسؤولون أوكرانيون برروا هذه الخطوة الأمريكية بأنها جاءت في ضوء زرع روسيا لألغام في مساحات شاسعة من الأراضي التي أصبحت تحت سيطرتها.
حصلنا عليها للتو ولم نستخدمها بعد، لكنها قادرة على تغيير ساحة المعركة جذريا. العدو يدرك أيضا أنه من خلال الحصول على هذه الذخائر سنتفوق عليه. إن القوات الأوكرانية لن تستخدم هذه الذخائر في المناطق المكتظة بالسكان.
روسيا بدورها استنكرت هذه الخطوة وهددت على لسان وزير دفاعها سيرغي شويغو بأن موسكو ستضطر إلى استخدام وسائل هجوم مماثلة إذا قامت أوكرانيا باستخدام القنابل العنقودية الأمريكية ضد قوتها. وفيما يمر أكثر من 500 يوم على الحرب المندلعة بين القوات الروسية والأوكرانية، تبادل فيها الطرفان الاتهامات باستخدام القنابل العنقودية في الصراع هذا. وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش إن كل من موسكو وكييف تستخدمان الذخائر العنقودية، بينما لم توقع روسيا وأوكرانيا أو الولايات المتحدة على اتفاقية الذخائر العنقودية التي تحظر إنتاجها وتخزينها واستخدامها ونقلها.
أعلنت النقابة يونايت البريطانية لاتحاد العمال أن نحو 1000 موظف ينفذون إضرابا لثمانية أيام في منتصف العطلة الصيفية في مطار غاتويك في لندن ثاني وجهة للسياح، وذلك للمطالبة بزيادة أجورهم. ويشمل الإضراب موظفين عاملين على الأرض ينتمون إلى شركات عدة، لا سيما تلك التي تعمل على المدارج وفي تسجيل الواصلين. وأشارت النقابة في بيان إلى أنه لا مفر من اضطرابات في حركة الملاحة وتأخير رحلات وإلغاء أخرى بالنظر إلى حجم الإضراب. ولفتت النقابة إلى المستويات المتدنية في أجور العمال بالرغم من طبيعة عملهم الصعبة جدا والدقيقة على المستوى الأمني. أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية فيما يتعلق بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وشدد القرار على أهمية الضمان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان طول فترة تشغيل هذا النوع من الأنظمة، داعيا إلى تعزيز شفافية تقنية الذكاء الاصطناعي بطرق تتوافق مع حقوق الإنسان. إنسان. يذكر أن ممثلي المنظمة الدولية مع قادة الدول والخبراء طالبوا في الآونة الأخيرة بوضع لوائح خاصة تمنع البشرية من التعرض للخطر بسبب هذه التقنيات الحديثة. إلى العناوين. اللواء السلامي يؤكد أن مفعول الحظر على إيران تم إبطاله من خلال النزول إلى ساحة المواجهة. تجدد الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع بعد هدوء نسبي استمر لفترة قصيرة. إصابة 10 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مضامين اجتماعية
في الأدب والشعر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم في جولة أخرى بين المضامين والقضايا الاجتماعية كما صورتها وعالجتها لنا ريشة الشعراء المعاصرين.
آملين أن تقضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سنواصل فيها استعراض ما كتبه الشعراء حول العلم وضرورته، ولكن عند الشعراء الإيرانيين المعاصرين. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الكرام، أدى الأدب وخاصة الشعر دورا أساسيا لا يمكن إنكاره في خلق التنمية وتحقيق الانتصار لأحد أهم التطورات الاجتماعية والسياسية في إيران في العصر الحديث، ابتداء من عهد الثورة ثم الحكم الدستوري، وما عرف باعتباره شعر العهد الدستوري، هو تأكيد على نشر الوعي وإثارة الحماس والغيرة الوطنية، وهي مفاهيم لم يكن للأدب الفارسي عهد بها قبل حدوث الحركة الثورية المطالبة بالحكم الدستوري. وقد حاولنا في هذه الحلقة من البرنامج أن نسلط الضوء على مكانة العلم والمعرفة في النتاجات الشعرية لشعراء العهد الدستوري البارزين مثل ملك الشعراء بهار وأديب الممالك فرهاني وفرخ يزدي وميرزادة عشقي وعارف القزويني وإيرج ميرزا.
ومن بين الشعراء الذين عالجوا قضية العلم والمعرفة ونوهوا إلى ضرورتها ووجوب التفات المجتمع إليها كي تحل المشاكل التي يعاني منها في المجالات الاجتماعية الأخرى، الشاعر والأديب محمد صادق ميرزا حسين فرهاني المعروف بأديب الممالك، حيث شغل الاهتمام بالدعوة إلى طلب العلم والتسلح بالمعرفة مساحة واسعة من أشعاره،
حيث شكلت محاربته للجهل دافعا قويا لإيقاظ الأذهان ودفع أبناء الشعب إلى التأمل وإعادة التفكير في ذواتهم، خاصة حينما يعبر عن ذلك بلغة التهكم والهزل من مثل قوله مستعينا بالتشبيهات القرآنية.
فهم بياموز کار بند مرورا تا نشوی چون همار حامل اسفار، چون نه هنر باشدت نه زهد و نه طاعت، چون نه کرم باشدت نه عهد و نه کردار، مسخر دیوانگان و صورت دیوی، وستو بسی بهتر است صورت دیوار.
وأما ترجمة الأبيات السابقة: تعلم العلم واعمل به كي لا تصبح كالحمار حاملا للأسفار، فمن دون العلم النافع لا ينفع لا الفن ولا الزهد ولا الطاعة ولا الكرم ولا العهد ولا السلوك، بل ستصبح أيها الإنسان سخرية للمجانين، وستكون صورتك كصورة الشيطان، وستكون صورة الجدار أفضل منك بكثير.
مستمعينا الأحبة، عن مكانة العلم والمعرفة في الشعر الإيراني المعاصر كان لزميلتنا حوار مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع، ندعوكم للاستماع إليه.
أيها الأكارم، أرحب بالدكتور إبراهيم أرمن، أستاذ مشارك في اللغة العربية وآدابها في مدينة كرت. شكرا دكتور. كيف تقرؤون مكانة العلم والمعرفة في الشعر الإيراني المعاصر، ومدى تأكيد الشعراء على ضرورة إقبال المجتمع على المجالات العلمية والمعرفية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، سلامي وتحياتي إليك وإلى المستمعين الأعزاء. بالنسبة لسؤالك، يعني علي أن أشير إلى قضايا لافتة ومهمة قبل الإجابة عن هذا السؤال. أن مكانة العلم بلغت لدى الشعب الإيراني مبلغا رفيعا، يعني سواء كان في قديم الأيام أو في العصر المعاصر، وهناك أحاديث نبوية تشيد بحب الإيرانيين للعلم وشغفهم به. الحديث النبوي يشير إلى: لو كان العلم منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس. لكن هناك شيء أنا يعني أريد أن أشير إليه وهذا مهم أيضا. نحن نعرف أن توجيه الشعب والنشأ خاصة نحو العلم لا يمكن إلا بجهود المثقفين والشعراء، وهذا ما نجده في الثقافة والأدب الفارسيين قديما وحديثا. هناك شعراء أمثال فردوسي، سعدي، حافظ، خيام، ويعني شعراء كثر حثوا المجتمع على طلب العلم. كذلك العصر المعاصر والحديث هناك أيضا شعراء كبار مهدوا هذه الأرضية. هناك تيارات مختلفة في الشعر الفارسي المعاصر تؤكد على ضرورة طلب العلم، وهذه تيارات مثلا تيار شعراء الثورة الدستورية، كذلك شعراء التقليديين المعاصرين، شعراء الشعر الحر، شعراء شعر المقاومة. كل هذه التيارات هي في الواقع تحث الشعب الإيراني والمجتمع الإيراني والناشئ خاصة على طلب العلم. نعم.
طيب، هل لديكم نماذج دكتور على بعض هذه الأبيات؟
أكيد أشير إلى نماذج في تيارين من التيارات التي ذكرتها آنفا: شعراء الثورة الدستورية، وهم عارف قزويني ومحمد تقي بهار وغيرهم، يحثون على طلب العلوم الجديدة الأوروبية إلى جانب يعني القانون وإلى معرفة الحقوق السياسية والاجتماعية. أما تيار الشعراء التقليديين المعاصرين في الحميدي الشيرازي وبهبهاني ومشيري، هؤلاء أيضا يعني إضافة إلى القضايا التي ذكرناها يشيدون طلب العلم، كذلك يحثون عليه. فعلى سبيل المثال، هناك شاعرة إيرانية معاصرة وهي بروين اعتصامي، يعني كثيرا على طلب العلم، خاصة في النساء تقول: شهل إيست جرانتر زهليت دانش، شديب إيست نكوتر زديب عرفان، نبانوست که خود را بزرگ شمرد، بگوشواره و توق و بیاره مرجان. تقول: أي ثوب أغلى ثياب العلم، تعتبر نفسها كبيرة ومهمة وغالية بالذهب والحلى. هي ليست المرأة الحقيقية، جوهر العلم وزينة العلم أجدر للمرأة.
أحسنتم كثيرا الدكتور إبراهيم أرمن، أستاذ مشارك في اللغة العربية وآدابها في مدينة كرت. شكرا جزيلا.
شعراء وأدباء حملتهم مسؤولية الأمة وظروفها أدبا وتعايشوا مع واقع الحياة شعرا ليبينوا المضامين الاجتماعية عبر حسهم الأدبي ويضعوا آليات العلاج من منطلق لغتهم وبلاغتهم. جلسنا معهم نتعمق في تلك المضامين وندرس آلياتهم عبر أبياتهم وقصائدهم في برنامج مضامين اجتماعية في الأدب والشعر.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج مضامين اجتماعية في الأدب والشعر.
أعزائنا المستمعين، وكما ورد التأكيد على تلقي العلم والمعرفة في ديوان الشاعر أديب الممالك، فقد جاء هذا التأكيد ذاته في أشعار شاعر كبير مثل فرخ يزدي، والمعروف عن هذا الشاعر أنه سافر إلى البلدان الأوروبية مثل ألمانيا وروسيا وغيرهما، وشاهد تطور هذه البلدان في العلم والتكنولوجيا عن كثب، وكان يعبر عن أمنيته بأن يلحق بلده إيران بركاب هذا التقدم العلمي، معتقدا أن من واجبنا أن نقرن العلم بالعمل من أجل تحقيق هذا الهدف، كما أكد ذلك في قوله:
با علم و عمل اگر محیا نشویم هم دوش به مردمان دنیا نشویم نادانی و بندگیست تو ام به خدای ما بنده شویم اگر که دانا نشویم.
وأما ترجمة الأبيات: إن لم نستعد بالعلم والعمل فإننا لن نواكب شعوب العالم تطورا، أقسم بالله إن الجهل والعبودية توأمان، ولسوف نرسف في أغلال العبودية إن لم نكن عالمين.
ومن القضايا التي كان فرخي يعاني منها انتشار الجهل بين أبناء الشعب، وهو يعبر عن ذلك بأن الشعب إن أراد أن يتحرر من أغلال العبودية للشعوب الأخرى فإن عليه أن يحول جهله إلى علم.
وهو يرى أن سبيل الخلاص يكمن في افتتاح المدارس وتوفير فرص العلم وتلقي العلم الحديث، كما نرى ذلك في قوله:
تا نشود جهل ما به علم مبدل پیش ملل بندگی ماست مسجل توده ما فاقد حقوق سیاسی است تا نشود جهل ما به علم مبدل ما همگی جاهل و زدانش محروم پیر و جوان شیخ و شاب کامل و اکمل وین همه ناقصیست زان و مپندار کار صحیح آید از گروهی مختل.
و اما ترجمة الأبيات: ما لم يتحول جهلنا إلى علم فإن عبوديتنا لا مناص منها عند الشعوب الأخرى، جماهير شعبنا محرومة من الحقوق السياسية ما لم يتحول جهلنا إلى علم، كلنا جهلة ومحرومون من العلم والمعرفة، الشيخ والشاب والكامل والأكمل، وكل هذه النواقص سببها انعدام العلم، ولا تتصور أن العمل سيكون صحيحا إن هو صدر من مجموعة مختلة.
مستمعينا الأحبة، بهذا نأتي على ختام جولتنا بين رحاب الشعر الاجتماعي وما طرحه الشعراء في هذا المجال من قضايا وهموم ضمن برنامجكم مضامين اجتماعية في الأدب والشعر.
نشكر لكم طيب متابعتكم، كونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة بإذن الله عند المزيد من القضايا الاجتماعية. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أنا بالعين أن أدمع أمامي. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ العلم في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم، ونحن نلتقيكم من جديد عبر جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب تاريخ العلم والمعرفة في إيران.
راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ونافعة في حلقتنا لهذا الأسبوع.
أيها الكرام، حديثنا عن الفيزياء وتاريخها في إيران، وفي هذا الصدد نقول جمع الكثير من مؤلفات علماء العصور القديمة في عهد ازدهار الحضارة الإسلامية وترجم إلى العربية، وقد ترجم الفلاسفة المسلمون مثل أبي يوسف الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد المفاهيم المطروحة بين علماء اليونان إلى لغاتهم، وقاموا بتوضيحها آخذين بعين الاعتبار المفاهيم التي يعرفونها، وبذلت أبرز هذه الجهود على يد ابن الهيثم وأبي ريحان البيروني. والملاحظة المهمة هنا أن هؤلاء العلماء المسلمين كانوا قاموا بهذه الأعمال قبل أن يبدأها باحثون من الغرب مثل روجر بيكن وويلتو.
ودخلت علوم العصر القديم العالم الغربي مرة أخرى من خلال الترجمة من العربية إلى اللاتينية، ولكن هذه الترجمات كانت قد امتزجت هذه المرة مع الآراء المنبثقة عن الدين الإسلامي، وترك هذا الحدث تأثيرا مهما على فلاسفة مثل توماس الكويني. وقد كان توماس الشخص الذي كان يفكر دوما في المصالحة بين فلسفة العصر القديم والإلهيات المسيحية، وكان يذكر أرسطو باعتباره أكبر مفكر من العصر القديم.
أيها الكرام، الهدف من التعريف بعلماء ساحة الفيزياء في إيران العثور على العلامات التي تذكر بأثر الثقافة الإيرانية القديمة في مجال علم الفيزياء في التاريخ القديم. وكانت علوم الفيزياء تقتصر منذ العصر القديم وخاصة في إيران القديمة على بضعة مجالات خاصة من علم الفيزياء، حيث كانت محدودة في الغالب بعلم النجوم والفلك والتقويم وعلم الأوزان والقياس وعلم الضوئيات والميكانيكا وميكانيكا الموائع والفيزياء الصوتية والمفاهيم الجذرية مثل المادة والحركة والمكان والزمن. وذكر حوالي 100 عالم فيزياء وفلك هو دليل على اتساع النشاطات العلمية في إيران وفي ماضيها، والإشارة إلى بعض الحالات من المفاهيم الفيزيائية التي تم بحثها في إيران ومن قبل العلماء الإيرانيين هي تمهيد لمعرفة بعض من هؤلاء العلماء.
أحبتنا الأفاضل، تعد أجهزة قياس الكميات الفيزيائية والقياس من جملة المواضيع التي حظيت باهتمام العلماء منذ القدم، ومن الواضح إلى حد كبير أن أي نوع من الإدراك الفيزيائي للطبيعة والعالم المحيط بالإنسان يرتبط بنظام القياس الطبيعي، وتمثل وحدة القياس مقداراً ثابتاً ومعيناً من كمية ما تم اختياره لقياس تلك الكمية أو إحصائها. ومن بين الجوانب المشتركة بين كل القياسات وجود وحدة القياس، وتدل وحدات الكمية الأصلية للطول ووحدات الكمية الفرعية للسطح ووحدات الكمية الأصلية للجرم ووحدات الكمية الفرعية للحجم، والتي ذكرت في الكتب العلمية وكتب الرحلات وتقارير المؤرخين على العلم الواسع في إيران، والذي أدى إلى ازدهار التكنولوجيا والتقنية في عالم اليوم.
تاريخ العلم في إيران.
We'll be right back.
تاريخ العلم في إيران، برنامج يستعرض إسهامات العلماء الإيرانيين على مدى التاريخ وحتى عصرنا الراهن في رفض الحضارتين الإسلامية والعالمية بنشاطاتهم واكتشافاتهم في مختلف فروع العلم والمعرفة. تاريخ العلم في إيران.
نجدد التحايا أيها الأفاضل، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي تاريخ العلم في إيران.
مستمعين الأكارم، لعلم البصريات والمفاهيم المتعلقة به نقاط مضيئة في الثقافة والحضارة الإيرانية، حيث إن الحديث عنها يسلط الضوء أكثر على قدرات العلماء الإيرانيين في هذا المجال. وقد سبق علماء مثل محمد بن زكريا الرازي وكمال الدين الفارسي أشخاصا مثل ديكارت وهويغنس ونيوتن في هذه المباحث. وكان السرخسي والرازي من أوائل الأشخاص الذين قدموا دراسات في مجال علم الأصوات من الناحيتين الفيزيائية والسمعية، وقد ترك أبو نصر الفارابي آثارا قيمة في هذا المجال بفضل مكانته السامقة في الفلسفة والموسيقى وقوانين الفيزياء.
ولا شك في أن علم النجوم هو من أقدم العلوم البشرية. أعزائنا الكرام، والعلماء المسلمون الإيرانيون لهم تاريخ مشرق في هذا المجال أيضا، وكانت صناعة أدوات فلكية مثل أجهزة الأسترلاب المختلفة من جملة هذه الجهود، حيث إن البعض منها تحتفظ بها المتاحف في أرجاء العالم.
وعلينا أن نقول كملاحظة أخيرة إن التقنيات كانت مجالا تتجلى فيه تعاليم العلماء ومعلوماتهم، وكانت تجسد امتزاج المفاهيم الميكانيكية مع المفاهيم الفيزيائية، وتعتبر ظاهرة الغرفة المظلمة ذات النافذة والتقاط الصور من اكتشافات العالم العربي المسلم ابن الهيثم البصري، وهي نموذج بارز لهذا الامتزاج.
أجل، ومن النماذج الرائعة الأخرى أيها الأحبة تصميم وصناعة أنواع الطواحين المائية والهوائية والساعات المختلفة ووسائل نقل الماء وأجهزة تفريغ الماء والنافورات، حيث تشهد في جميع أرجاء نطاق الثقافة والحضارة الإيرانية على تطور المعرفة والعلم في إيران.
كل شكرنا وتقديرنا لكم على كرم متابعتكم، وموعدنا معكم في المحطة القادمة بإذن الله تعالى من برنامج تاريخ العلم في إيران.
حتى ذلك الحين، في أمان الله وحفظه.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
نلتقيكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى من خلال محطة أخرى من برنامج المرصد اللغوي.
راجينا أن نرصد في حلقتنا لهذا الأسبوع ما يسهم في تقويم ألسنتنا وأقلامنا بإذن الله. ندعوكم لمرافقتنا، مشكورين.
مستمعين الأحبة، من بين الكلمات التي لحقتها أخطاء عدة في استعمال المعاصرين والقدماء لها كلمة نيف، يمكننا أن نرصد منها ثلاثة أخطاء.
أولها تسكينهم للياء، فيقولون مثلا تسعون ونيف.
أما الخطأ الثاني تقديم نيف على العدد، فيقولون مثلا نيف وتسعون.
والخطأ الثالث استعمال نيف مع غير ألفاظ العقود والمئة والألف، فيقولون خمسة وسبعون ونيف.
ونقول أولا إن أصل نيف من أناف ينيف إنافة من باب الإفعال، كأقام يقيم إقامة،
ونيف كهين، وأناف عن الشيء ارتفع وزاد.
ومن حيث حركة الياء فإن الصواب تشديد ياء نيف، وقد حكى بعض أهل اللغة التخفيف والتشديد، أي جواز نيف ونيف،
وعدها أي التخفيف أكثر أهل اللغة من عامي الكلام، وأنها أي التخفيف لحن ينبغي تجنبه، وقد حكى ذلك الأزهري في تهذيب اللغة ونقله عنه ابن منظور في اللسان.
مستمعين الكرام، أما الخطأ الثاني فيما يتعلق باستعمال نيف فتقديمها على العدد، فلأن النيف ليس كالعدد في الدلالة فهو يعني الزيادة،
لذلك لا تلزم معاملته معاملة العدد، فنحن لا نقول زيادة ومئة، بل نقول مئة وزيادة، لذلك ليس من الفصاحة أن نقول نيف ومئة، بل نقول مئة ونيف.
أما الخطأ الثالث أيها الأكارم، أي استعمال نيف مع غير ألفاظ العقود والمئة والألف، فواضح وبين ولا يحتاج إلى إمعان نظر، فمع اختلاف أهل اللغة في مقدار النيف، إلا أنه لا معنى لأن نقول 75 ونيف،
لأن النيف محصور بين الواحد والثلاثة، فالقاعدة إذن أن لا يستعمل النيف إلا مع ألفاظ العقود والمئة والألف.
المرصد اللغوي. برنامج لغوي يعنى برصد الأخطاء اللغوية الشائعة في وسائل الإعلام وفي النصوص المكتوبة وتقديم الصورة الصحيحة لتلك الأخطاء مع ذكر الأمثلة والشواهد. المرصد اللغوي.
من الأخطاء الشائعة على الألسنة والأقلام استعمال لفظة طالما في معنى ما دام، ومن العبارات التي تحمل هذا الخطأ قولهم طالما انتهى الأمر إلى ما هو عليه الآن فالأولى لك أن تتركه.
والصواب أن طالما لا تحمل المعنى الذي يريدونه في العبارة، أي ما دمت، فطالما مركبة من الفعل الماضي طال وما الزائدة الكافة التي كفت الفعل عن الرفع، ويقصد بالرفع هنا طلب الفاعل.
يقول ابن هشام الأنصاري في مغني اللبيب عند حديثه عن أنواع ما الزائدة الكافة، أحدها الكافة عن عمل الرفع ولا تتصل إلا بثلاثة أفعال قل وكثر وطال، وعلة ذلك شبههن بربا، ولا يدخلن حينئذ إلا على جملة فعلية صرح بفعلها.
وطالما بعد دخول ما عليها صارت تعني امتد وكثر، قولوا عنترة بن شداد لا يكتسي إلا الحديد إذا اكتسى، وكذاك كل معاور مستبسلي، قد طالما لبس الحديد فإنما صدأ الحديد بجلده لم يغسل، أي امتد وكثر لبسه للحديد.
وهكذا مستمعين الأكارم، فإن الصواب في العبارة السابقة أن يقال ما دام الأمر قد انتهى إلى ما هو عليه الآن فالأولى لك أن تتركه.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، وبالمناسبة فقد اختلف النحاة في دخول طالما وقلما وكثرما على الأسماء، فذهب جمهور النحاة ومنهم ابن هشام فيما نقلناه عنه إلى أنها لا تدخل إلا على جملة فعلية صرح بفعلها.
وعد بعضهم ما في الأفعال الثلاثة زائدة غير كافة، وجعل الاسم الذي يليها فاعلا لها، وعد سيبويه ذلك من الضرورات. ووجه الضرورة كما يرى ابن هشام أن حقها أن يأتي بعدها الفعل صريحا.
وفي هذه الحالة أعزائنا الكرام سيقدر الفعل قبل الاسم ليكون فاعلا لذلك الفعل المقدر، كقول الشاعر: صددت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم. كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي.
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران.
تقديم
منار عبد الجبار وأمير فوزي.
المرصد اللغوي من إخراج
كاظم صادق.
Oh,